بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 37 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب. وصلنا إلى قوله: فالسماعية منها 91 عاملا. قال: اعلم أن تركيب فالسماعية، يعني فالسماعية منها، إعراب فالسماعية يقصد بذلك مثل تركيب فاللفظية منها تماما، رأسا برأس، يعني على حد سواء. أحد وتسعون، أحد اسم مفرد نكرة مرفوع لفظا بالضم، خبر للمبتدأ نعم بملاحظة تقديم العطف على الربط. المبتدأ هو السماعية، وخبره 91 معطوف عليه. هذا لا يصح أن يكون مثل زيد، مثلا زيد وخالد أخوك، هذا لا يصلح مثل ذاك. إذا قلت زيد وخالد أخوك من غير العطف الجملة أيضا صحيحة، زيد أخوك، خالد أخوك، لكن هنا من غير العطف الجملة لا تصح. لا يصح أن يقال فالسماعية منها أحد، لا، إلا 91. فلذلك في هذا التركيب ماذا يقال؟ يقال: أولا عطفنا 90 على أحد وقلنا 91، ثم أتينا إلى المجموع وربطناه بالمبتدأ فصار خبرا. هذا معنى قوله: بملاحظة تقديم العطف على الربط. الربط يعني الربط بالمبتدأ، وهذا كما قلت لكم بخلاف مثلا زيد مؤمن وصالح. ممكن أن يكون زيد مؤمن، ممكن أن يكون زيد صالح، المعنى يستقيم. يجوز أن يكون العطف أولا أو الربط أولا، لكن هنا لا يصح إلا بتقديم العطف على الربط. 91، الواو عاطفة، 90 اسم شبه جمع. معنى شبه جمع يعني ملحق بالجمع، ملحق بجمع المذكر السالم لعدم توفر شروط جمع المذكر السالم فيه. نكرة مرفوع لفظا بالواو عطف على أحد، والعامل في رفع المعطوف عامل المعطوف عليه. إذن اسم شبه جمع نكرة مرفوع لفظا. هنا عندما قال بالواو، هذا بالواو لا يصح أن يكون متعلقا بمرفوع، يعني مرفوع بالواو، لأنه بعد ذلك سيقول أنه العامل في رفع المعطوف هو عامل المعطوف عليه، يعني العامل في رفع 90 هو نفسه العامل في أحد، والعامل في الخبر معروف عند حضراتكم إما أن يكون المبتدأ أو يكون الابتداء على حديث وكلام مر معنا. إذن هنا بالواو لا يصح أن يكون معطوفا على أن يكون متعلقا بمرفوع، وإنما هو متعلق بعطفة، يعني عطف على أحد بالواو، هكذا تستقيم العبارة. والعامل في رفع المعطوف عامل المعطوف عليه. قال: سمي بشبه الجمع لماذا سمي بهذا الاسم شبه الجمع؟ لمشابهته جمع المذكر السالمة صورة، يعني من حيث الصورة، لأنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وليس بجمع. لماذا؟ لأنه لا خالف شروط جمع المذكر السالم، التي منها أن يكون له مفرد من لفظه، وليس بجمع لدلالته على عدد معين بخلاف المجموع. هذا وجهة ثانية للمخالفة. الجمع دائما لا يدل على عدد معين. عندما تقول مدرسون يصدق على الثلاثة والأربعة والخمسة، لكن 90 هنا تحدد بعدد معين، هذا خالف شرط، خالف صفة من صفات جمع المذكر السالم. المخالفة الثانية وهي الأقوى، أن جمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون له مفرد، أن يكون له مفرد من لفظه. مدرسون مدرس، مقاتلون مقاتل، وهنا ليس له مفرد من لفظه، فتسع ليست مفردة لتسعون. طيب، عاملا، يعني قوله عاملا أحد وتسعون عاملا، اسم مفرد نكرة منصوب لفظا بالفتح، أي بالفتحة، تمييز لتمييز لأحد وتسعون. لاحظوا هنا، لو ما كان تسعون موجود كان يجوز أن نقول لأحد باعتبار محله الآن، أو لأحد باعتبار الحكاية. بما أنه قال وتسعون، فهذا اللفظ لا يساعد أن نقرأها بالجر، فنقرأ إذن ونقول لأحد وتسعون على سبيل الحكاية، أي أحد وتسعون المذكورة هنا. والعامل فيه، يعني في التمييز، عامل المميز أو نفسه، على خلاف مر معنا. والقياسية منها 7 عوامل، قال هنا فالسماعية منها 91 عاملا، وهنا يقول والقياسية منها 7 عوامل. قال تركيبه كتركيب فالسماعية منها، نفس الأوجه الإعرابية التي كانت السماعية منها، والتي هي أيضا اللفظية منها، ترد هنا أيضا، فبنفس الأوجه المارة السابقة. 7 اسم مفرد نكرة مخصصة بالإضافة، مرفوع لفظا بالضم، خبر المبتدأ. نحن عندما نعرب نقول 7 خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، لكن المصنف هنا الشارح أراد أن يسهب وأن يبين وأن يعرب فعلا، لأن الإعراب هو إظهار وإبانة. فقال اسم وقام مفرد نكرة، وهذه النكرة هي مخصصة بالإضافة، لأن النكرة كما مر تخصص إما بالإضافة وإما بالصفة، وإما بالصفة. مرفوع لفظا بالضم، يعني بالضمة، خبر المبتدأ الذي هو القياسية. 7 عوامل، هنا عوامل مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وقلنا أنه الأسماء التي تأتي بعد الأعداد 7-8 من 3-9 وكذلك 10 أيضا تكون ماذا؟ تكون تمييزها يكون مجرورا ولا يكون منصوبا، وقلنا أنه كون التمييز منصوب هذا من باب الغالب. إذن عوامل، اسم مجموع نكرة مجرور لفظا وجره بالفتح، يعني بالفتحة لأنه مضاف إليه. لاحظوا ماذا قال؟ قال عبارة جميلة جدا، قال مضاف إليه وتمييز، معنى هذا أنه لا يمنع من كون الاسم مضافا إليه أن يكون تمييزا، ولا يمنع من كونه تمييزا أن يكون مضافا إليه. هو مضاف إليه من حيث الإعراب، وهو تمييز من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. وحتى عندما نقول تمييز لا نعود مرة أخرى ونقول هو تمييز في محل نصب، لأنه في التمييز لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون منصوبا، فبعد هذه الأعداد يكون مجرورا ولا ضير في ذلك. هذا الكلام يذكرنا بالمفعول به غير الصريح، عندما نقول مثلا جلست على الكرسي، مررت بزيد، هنا هذه الأسماء عندما نعربها اللي بعد حرف الجر نقول عنها مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول به غير صريح. أما هنا لا نقول فيه مجرور لفظا منصوب محلا لأنه تمييز، لا، لا ضير هنا من كون التمييز مجرورا، أما المفعول به فلا يكون إلا منصوبا إما لفظا وإما محلا. إذن قال لكونه غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، ولا يدخله الجر والتنوين، الجر يقصد بذلك الكسرة، يعني الآن يتكلم عن الممنوع من الصرف، وكذلك لا ينون مثل مررت بمساجد، إلا في حالتين هو يتدخل عليه الكسرة وليس التنوين، إلا مع الألف واللام أو الإضافة. هذا الاستثناء هو استثناء من الجر، يعني من الكسرة، ولا علاقة له بالتنوين. التنوين لا، لا يدخل عليه التنوين في هاتين الحالتين، بل التنوين ينافي الألف واللام والإضافة. إذن عندما قال إلا مع الألف واللام أو الإضافة هذا استثناء من الجر فقط وليس من التنوين. مثال ذلك نحو مررت بالأحمر، هذا مثال، أحمر ممنوع من الصرف للعلمية وعفوا للوصفية ووزن الفعل، دخلت عليه أهل التعريف فجر بالكسرة. وبأحمركم أيضا هنا أضيف فدخلت عليه الكسرة. والحكمة من ذلك، العلة في ذلك، هو أنه الممنوع من الصرف لماذا منع من الصرف؟ لأنه أشبه الفعل، فعندما دخلت عليه أهل التعريف ودخلت عليه الإضافة هنا عاد مرة ثانية إلى أصله الأصيل وحن إلى وطنه الإسمية، فلذلك عومل معاملة الأسماء وجر بالكسرة. الممنوع من الصرف إذن منع من الصرف، منع من الجر بالكسرة لأنه أشبه الفعل. وكما هو معلوم الجر مختص بالأسماء، علامته الأصلية الكسرة، فلأنه أشبه الأفعال الممنوع من الصرف حرم من هذه العلامة الأصلية التي هي الكسرة. فعندما دخلته أل التعريف هنا ودخلته الإضافة هنا أحمركم، عاد إلى ذلك الأصلي وتحلى وتزين بما هو مختص بالأسماء اللي هو أل التعريف والإضافة، فعند ذاك كوفئ وجوزي بأن يأخذ العلامة الأصلية للجر الذي هو مختص بالأسماء فجر بالكسرة. وكذلك لو قلت مررت بالمساجد وبمساجدكم، أيضا أمثلة كثيرة. هذه صيغة منتهى الجموع وهي سبع صيغ. قال وهي سبع يعني صيغة منتهى الجموع. هذه الصيغ السبع لها ضابط، وهو أنه جمع يكون فيه ألف وبعده حرفان، أو بعده تأتي ثلاثة حروف وسطها ساكن. مفاعل حرفان، مفاعيل ثلاثة حروف وسطها ساكن، أفاعل حرفان بعد الألف، أفاعيل ثلاثة وسطها ساكن، فعالل حرفان، فعاليل ثلاثة وسطها ساكن، وفواعل. وفي هذا الكلام تفصيل أيضا يعني يأتينا في الكتب المتقدمة إن شاء الله تعالى. إلى هنا انتهى الكلام عن صيغة منتهى الجموع. الآن نعود عودة أخرى إلى إعرابنا. قلنا والقياسية منها سبعة عوامل. هذه الجملة هي جملة اسمية، فلننظر إلى موقفها، هل لها محال؟ هل ليس لها محال؟ طيب، قال والجملة الإسمية معطوفة على الإسمية المتقدمة. أي إسمية متقدمة يقصد؟ وهي عندما قال فالسماعية منها. إذن السماعية منها هنا على قول لا محل لها من الإعراب على وجه من الأوجه، فقال لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها ابتدائية أو معطوفة على جملة ابتدائية سبقتها. طيب، لذلك هنا في الهامش الثاني قلت إن لم تكن الفاء فصيحة، وإلا إذا كانت الفاء فصيحة في قوله فالسماعية وهي إحدى الأوجه الجائزة، فعند ذاك السماعية منها 91 عاملا، ستكون هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. وقولنا والقياسية منها سبعة عوامل معطوفة على هذه الجملة، إذن ستكون أيضا في محل جزم. لذلك هنا عندما قال لا محل لها من الإعراب جرى على بعض الأوجه وليس على كلها. وإذا تأملت ذلك وعدت إلى كلامه وإلى الأوجه التي ذكرها ستستنتج الكل بشكل صحيح واضح إن شاء الله تعالى. والمعنوية منها عددان. إذن أنهينا الكلام عن اللفظية، قلنا اللفظية العوامل اللفظية إما سماعية وإما قياسية، والآن نأتي إلى العوامل المعنوية. العوامل 100 عامل، هذه 100 عامل 98 منها لفظية، تنقسم إلى سماعية وقياسية وعاملان معنويان، والمعنوية منها عددان. قال الواو كما مر، يعني كما مر معنا عندما قلنا حرف عطف مبني على الفتح. المعنوية ما هو إعرابها؟ المعنوية اسم مفرد معرفة بأداة التعريف، مرفوعة لفظا بالضم أي بالضمة بأنها مبتدأ، يعني على أنها مبتدأ. منها هنا عندنا منها وعندنا عددان، أيهما يكون الخبر؟ قلنا القاعدة في خبر المبتدأ ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. هنا والمعنوية بأيهما يتم المعنى؟ إذا قلنا والمعنوية منها المعنى لا يتم، يبقى السامع ينتظر إيه والمعنوية منها ما هو شأنه؟ لكن عندما نقول والمعنوية عددان، عددان هو الذي تم به معنى المبتدأ، ولذلك هو الخبر هنا. إذن منها ما هو إعراب منها؟ منها هنا سيكون متعلقا بمحذوف تجري عليه الأحكام التي ذكرت في نظائره، يعني إما أن يكون متعلقا بمعرفة والمعنوية الحاصلة منها ذاك الوقت يكون صفة، وإما أن يكون متعلقا بنكرة منصوبة محذوفة والتقدير والمعنوية حاصلة منها عددان، عند ذاك يكون حالا. قال: منها جار ومجرور ظرف مستقر، مستقر وليس له لأنه متعلق بمحذوف عام، مرفوع أو منصوب، لاحظوا مرفوع متى؟ إذا قدرناه معرفا بأل وكان صفة للمعنوية. منصوب إذا قدرناه نكرة حاصلة ويكون عندئذ حالا. قال: مرفوع أو منصوب محلا بأنه صفة، يعني التقدير الحاصلة، أو حال للمبتدأ والتقدير حاصلة. في أمثال هذه العبارة أرباب الحواشي يقولون: الأول للأول والثاني للثاني، يعني عندما قال بأنه صفة هذا لمرفوع، وعندما قال أو حال للمبتدأ هذا لمنصوب. وأيضا مر معنا أن أمثال هذا الصنيع يسمى في البلاغة اللف والنشر المرتب. والمعنوية منها عددان، عددان اسم مثنى نكرة مرفوع لفظا بالألف بأنه خبر المبتدأ. والنون كما مر، يعني ما ذكره سابقا عندما قال إما تكون عوض عن الحركة والتنوين أو عوض عن التنوين فقط، وعندنا الجاري على ألسنتنا أنه النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم والملحق بهما هو عوض عن التنوين، أما الألف والياء فهي عوض عن الحركة أو نائبة عن الحركة. والجملة الإسمية، نعم عندنا هنا جملة إسمية، وهي: والمعنوية عددان مبتدأ وخبر، عطف على الإسمية السابقة، طالما هي عطف إذن تأخذ حكمها، لا محل لها من الإعراب. ونفس الكلام الذي ذكرته لحضراتكم، فالسماعية منها 91 عاملا، إذا كانت الفاء فاء الفصيحة فالجملة تكون في محل جزم جواب الشرط. هنا سيفيدنا المصنف الشارح فائدة جليلة عظيمة، وهي أنه في اللغة العربية لا يجوز تفكيك الضمائر. فما هو تفكيك الضمائر؟ وهل تفكيك الضمائر ورد في عبارة المؤلف الجرجاني رحمه الله تعالى ووقع في هذا المحظور أم لم يرد؟ هذا حديثنا في درسنا القادم القابل بمشيئة الله تعالى وعونه ولطفه. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.